والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ندخل في درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالوا أن النوع الثاني من سببي الاختلاف وهما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا يعني صرفا أي غير ممزوج بغيره، أي بحث صافي غير ممزوج بغيره كما في مختار الصحاح. طيب، قال: لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وهو الحسين بن داود. ها؟ هو وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه. قال هنا: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف. ما هو النوع الأول؟ هذا يدل على أنه تقدم لنا نوع أول. ما هو النوع الأول؟ ها أنت يا أخي. نعم، اختلاف في النقل. بين المؤلف قبل دروس أن الاختلاف على نوعين، أن سبب الاختلاف على نوعين، إما من جهة النقل وتكلم عن هذه المسألة وتعرض لما يسمى بالإسرائيليات، ثم جاء اليوم يبين أيضا أن من أسباب النقل ما يتعلق بالاستدلال، من أسباب الاختلاف ما يتعلق بالاستدلال لا بالنقل. فيقول: سبب الاختلاف في النوع الذي يتعلق بالاستدلال يرجع إلى جهتين. سبب الاختلاف في النوع الذي يرجع إلى الاستدلال يعود إلى جهتين، ثم تطرق قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. ما ذكر إلى الآن الجهتين. قال: حصلت أو حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، وهو جهة أنه يعتقد ثم يستدل، أو أنه يستدل بالآية على غير مراد الله عز وجل بها كما سيأتي. فمعلوم إخواني في الله أن التفسير على قسمين: تفسير بالرواية وتفسير بالدراية. فأما التفسير بالرواية الذي يكون فيه ذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين صرفا بدون زيادة وبدون يعني تدخل في هذه الآثار، إنما يذكر الآية ثم يسوق بسنده إلى هذا الصحابي أنه فسرها بكذا، أو يذكر الآية ثم يسوق بسنده إلى هذا التابع أنه فسرها بكذا. وهؤلاء الذين اعتنوا بالتفسير بالمأثور ثلة من علماء السلف، والحامل لهم على ذلك أنهم لما رأوا أهل البدع يفسرون القرآن بأهوائهم ويحملون القرآن ما لا يحتمل وما لم يرده ربنا سبحانه وتعالى فيه، لجأوا إلى عدم التدخل في التفسير إنما اكتفوا بمجرد النقل عن السلف. بدون تدخل، بدون زيادة، بدون الإدلاء بدلوهم وإعمال فكرهم والإتيان بالاستنباطات في هذه الآيات. فعلوا ذلك ليسدوا باب الفتنة على أهل البدع. فهذه التفاسير التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال التي تذكر فيها أقوالهم صرفة، ما يكون فيها شيء زيادة على أقوال السلف. فهذه التفاسير التي اعتنت بالمأثور لا يوجد فيها الجهتان التي بسببهما دخل الخلل وحصل الاختلاف يعني في التفسير الأول بالنقل، ونحن الآن في ماذا؟ بالاستدلال. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: والقائلون بالجهتين المتقدم ذكرهما قسمان، أحدهما قوم اعتقدوا المعاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء. ها؟ يسوء أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرائن بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. القوم الأوائل أولئك الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قد يكونون من أهل البدع وهم أخطأوا في ذلك، وإلا في الواجب أن يأخذوا الأحكام وأن يأخذوا العقائد من الشرع من الكتاب والسنة، لا من جهة العقل ولا من جهة الاستحسان ولا من جهة الذوق، ولا أخذ هذه الأحكام والعقائد من أناس تنكبوا عن طريق السنة وسلكوا طريق البدعة. فهؤلاء يتصور فيهم أنهم يعتقدون المعاني ثم يبحثون عن الدلائل لها من الكتاب والسنة، وقد يكونون من أهل السنة، والغالب في هؤلاء أنهم ممن أخذ العلم من الصحف ومن الكتب ولم يأخذ العلم من أهل السنة من العلماء الراسخين. فهؤلاء أيضا يخطئون، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى الوقوع في الارتباك، ويؤدي إلى أن الإنسان قد يعرض عن الحق بسبب أنه تبنى قولا ثم ذهب يبحث عن الدليل له من الكتاب أو من السنة. قال: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، يشمل أهل البدع ويشمل أهل السنة، والغالب في أهل السنة أنهم يكونون أخذوا هذا العلم عن غير أهله، وإلا لو أخذوا عن أهله للقنوهم في الغالب الكثير المعاني الحقة والأقوال الراجحة. قال: والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه إلى آخره. يعني هذا أيضا خطأ، أن ينظر في تفسير القرآن إلى مجرد اللفظ بدون النظر إلى سابقه ولاحقه، بدون النظر إلى المتكلم والمخاطب ووقت الخطاب وما يحث هذا الخطاب من قرائن. فكما تقدم معنا في دروس الماضية أن هذه الأمور معتبرة، وأنه لا يمكن أن يفهم السياق على ما أراد المتكلم إلا بالنظر إلى هذه القرائن، وإلا قد يكون الكلام واحدا لكن لما كان صادرا من الأمير له معنى آخر، بخلاف ما إذا صدر من أحد الرعية. والأمر يكون واحدا في المقامين، لكن في الأول يريد بالأمر على بابه، وفي الثاني يريد به التهديد أو التوبيخ أو التعجيز، فلا يستوي الخطاب في جميع المحال وعند جميع المخاطبين وعند جميع المتكلمين. فيقول هذا خطأ، أنهم ينظرون إلى مجرد اللفظ ولا ينظرون إلى السياقات والقرائن التي يستفاد منها المراد من هذا اللفظ. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. الأوائل راعوا المعنى، ما ينظرون إلا إلى المعنى الذي اعتقدوه، فما يفهمون من هذه الآية إلا المعنى الذي اعتقدوه. والطائفة الثانية ما ينظرون إلى المعاني، إنما ينظرون إلى ظاهر اللفظ، يعني إذا صح التعبير كالترجمة الحرفية التي تقدمت معنا في دروس ماذا؟ أصول في التفسير، كالترجمة الحرفية التي تقدم معنا أن الراجح فيها أنها لا تجوز الترجمة الحرفية. نعم. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني يقول هؤلاء الذين راعوا اللفظ يخطئون في تنزيل هذه الكلمة على معنى لا يكون مرادا في هذا الموضع، لأن الكلمة الواحدة قد تكون لها خمسة معاني، فهم ينظرون إلى مجرد اللفظ، وقد تكون هناك قرائن تفيد إلى أن هذه الكلمة في هذا الموضع إنما يراد بها المعنى الأول ليس المعنى الخامس أو الرابع أو الثالث أو الثاني. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا يعني أيضا الذين يراعون المعاني يغلطون في ذلك، يجعلون هذا اللفظ يراد به معنى غير مراد عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم نعم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط بذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. إن شاء الله المعنى واضح. قال والأولون صنفان الذين اعتقدوا ثم ذهبوا يبحثون عن الدلائل. قال والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون إلى آخر الكلام. هؤلاء الذين اعتقدوا ثم استدلوا تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، متى؟ إذا كان ظاهر القرآن يخالف اعتقادهم. متى يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه إذا كان ظاهر القرآن يعارض اعتقادهم، فهم يحتاجون أن يسلبوا لفظ القرآن ما دل عليه، وتارة يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه إذا احتاجوا إلى الاستدلال بالقرآن على هذا المعنى الذي اعتقدوه. فعندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون ظاهر القرآن يخالف اعتقادهم، كيف يفعلون؟ لابد أن يؤولوا القرآن، ولابد أن يحرفوا القرآن، ولابد أن يأخذوا بالقرآن إلى معنى آخر غير المعنى الذي يخالف اعتقادهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما تكون ليس في الآية ما يخالف اعتقادهم، لكن في نفس الوقت ليس في الآية ما يوافق اعتقادهم. ففي الحالة الثانية يلون أعناق الأدلة إلى المعنى الذي اعتقدوه. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. قال في الذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوها على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. تقدم معنا أيضا في الدرس الأول درس أصول في التفسير إلى أن الخطأ من كلام شيخ الإسلام وهو مأخوذ من هذه المقدمة أن الخطأ على قسمين، إما خطأ في الدليل أو خطأ في الدليل والمدلول، لأن المعاني إن كانت حقا فقد يذهب يستدل هذه المعاني الحقة بما ليس فيه دليل، فيكون الخطأ في الدليل لا في المدلول لأن المعنى الذي اعتقده حق وصواب. وقد يكون قد جمع بين الآفتين، بين الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، كما قيل أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة. إيش معنى هذا المثال الذي كان يكرره شيخنا كثيرا رحمه الله تعالى؟ أحشفا وسوء كيلة. أنت يا أخي زماري تفضل. نقص، أي نعم، يبيع له تمرا التمر في نفسه ربيع ويا ليته يوفي الكيل، لا ينقص أيضا في الكيل. قيل في هذا المثال العربي المشهور أحشفا وسوء كيلة، فهؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول. مثلا قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالجبرية يستدلون بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل في سلب العبد فعله أنه مجبور على فعله، يقولون الله عز وجل إيش الآية التي قبلها، الكلمة التي قبلها، وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا هذا فيه دلالة على صحة مذهبنا، وهذا غير صحيح، لأن كما جاء في أسباب النزول هذه الآية نزلت في غزوة بدر، أعان الله عز وجل المسلمين بمدد من الملائكة، قاتلوا مع المسلمين، فكان الفارس يجري بعد الفارس وإذا برأس هذا العدو يطيح ويسقط قبل أن يضربه هذا المسلم، من الذي قتله ومن الذي حز رأسه؟ إنهم الملائكة. وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، لأن الرمي هو الحذف وهو الإيصال والإصابة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت في السنة أنه في غزوة بدر أخذ كفا من تراب ورمى بها بعد دعاء طويل في وجوه الكفار وقال شاهت وجوه القوم، فأرض المعركة أرض كبيرة والعدد متفرق في أرض المعركة، وإنما هي كفة من تراب يرميها إنسان من البشر، ماذا عساه أن يفعل برميته البشرية؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول ما رميت إذ رميت، أنت رميت بمعنى حذفت، لكن لست أنت الذي أصبت ولست أنت الذي أوصلت هذا التراب إلى العدو، فما من شخص من العدو إلا وأصيب بشيء من هذا التراب في وجهه أو في أنفه أو في عينيه فتشاغل بهذا التراب، وجعلت الملائكة وجعل جند الله عز وجل يفعلون القتل في صفوف الأعداء. إذن هذه الآية ليس الاستدلال بها على هذا المعنى خطأ في ماذا؟ خطأ في الدليل وخطأ في المدلول. خطأ في الدليل أي أن الآية ليس فيها ما يؤيد مذهب الجبرية، وأصل ما يراد الوصول إلى تثبيته هو معنى باطل، فهذا خطأ في الدليل وخطأ في المدلول. أيضا استدلال الصوفية بقول الله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يستدلون بهذه الآية على مشروعية تكرار لفظ الجلالة الله الله الله, الله ثم يصلون إلى ماذا؟ إلى الضمائر هو هو وهكذا يصيحون كالكلاب. ما هو دليلكم على هذا؟ الله الله تجدون هذا في عندنا في أهل اليمن في مساجد صوفية الله الله. ما هو الدليل؟ قالوا ربنا عز وجل يقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الذي ما يريد يذكر معكم اتركوا هم في لعب أما أنتم في عبادة. هل هذا خطأ في الدليل والمدلول؟ الجواب نعم هذا خطأ في الدليل والمدلول, لأن التعبد لله عز وجل بهذا الذكر الله الله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, بل النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وأعظم من تحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى, ما كان يذكر الله بهذا اللفظ المجرد, بل علم أصحابه وتحرك لسانه بذكر الله بأنواع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن, وجاءت الأدلة المتكاثرة في السنة على الإرشاد إلى أنواع من الذكر وأنواع التهليلات والتحميدات إلى غير ذلك. فهذا غير صحيح, هذا بدعة. من ذكر الله باسمه المجرد الله الله أو هو هذا واقع في بدعة. أيضا هل الآية فيها دلالة؟ الآية ليس فيها دلالة, فإذا هذا في خطأ في الدليل والمدلول. لماذا الآية ليس فيها دلالة؟ لأن إذا نظرنا إلى مطلع الآية قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء, قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله. إذن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله. من أنزل الكتاب؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى المراد من الآية, ليس كما تظن هذه الطائفة الضالة المبتدعة. نعم. أيضا من الخطأ في الدليل والمدلول قوله سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر. بعضهم قال سلى ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخبر بملك بني أمية وأنه استاء لذلك وأن الله عز وجل سلى بأن ليلة القدر خير من ملك بني أمية كله. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر كم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر. أشهر قالوا ملك بني أمية كان كذلك, ملك بني أمية كان كذلك, مع أن الواقع أن من ابتداء ملك معاوية رضي الله عنه إلى آخر ملوك بني أمية كان الوقت 92 سنة. لكن لو استثني ملك بني الزبير ملك عبد الله بن الزبير الذي هو 9 سنوات لكان 83 وشيء. لكن لا الآية تدل على ذلك ولا هذا المعنى هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للخطأ في الدليل والمدلول. أحيانا يكون الاعتقاد صحيح لكن الآية ليس فيها دلالة, مثلا قوله عز وجل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق, إيش المراد بالآية؟ أن الحق جاء وانتشر وساد وظهر وما يبدئ الباطل وما يعيد. أما الباطل فوصف في كتاب الله أنه زاهق وأنه ذاهب, وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. بعضهم قال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل أي الشيطان وما يعيد. الشيطان لا يخلق ولا يستطيع أن يبعث من في القبور. هل هذا المعنى صحيح؟ لا, بغض النظر عن الاستدلال بالآية, كون الشيطان لا يستطيع أن يخلق ولا أن يعيد الموتى هذا كلام صحيح, لكن ليس المراد من الآية هذا المعنى, ليس المراد من الآية هذا المعنى. فهذا خطأ في الدليل لا في ماذا؟ لا في المدلول. وأيضا قوله سبحانه نعم بالنسبة لليلة القدر ما هو أرجى لياليها؟ ليلة 27. هذا كلام صحيح. بعضهم ذهب يستدل على كون أرجى ليلة من ليالي القدر هي ليلة 27 بالآية إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. كلمة هي جاءت في عدد 27 من عدد كلمات هذه السورة. قالوا هي هذا يدل على أن أرجى ليالي القدر هو ليلة 27. لماذا؟ قالوا لأن كلمة هي وقعت في عدد 27. لو نذهب نعد عدد كلمات السورة إلى هذا الموضع لكانت كلمة هي في عدد 27. نعم ليلة القدر أرجى لياليها 27، لكن هل هذه الآية تدل على هذا المعنى؟ هذا خطأ في الدليل لا في المدلول. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال نعم وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. مثاله ما اشتهر عن ابن عيينة سفيان بن عيينة أنه فسر الحديث الصحيح من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فسره بماذا؟ أن من لم يستغني بالقرآن عن الناس وعن طلب الناس وعن سؤال الناس فليس منا. كان الإنسان مأمور بالاستغناء بالله عز وجل عن خلقه، هذا معنى صحيح، لكن هل هذا هو المراد بهذا الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا؟ ايش المراد من لم يتغنى؟ تحسين الصوت، تحسين الصوت كما دل على ذلك أدلة أخرى، فهذا أيضا يحصل في تفسير بعض الأحاديث، يفسر الحديث بمعنى غير مراد، مع أن هذا الشيء الذي يراد الوصول إلى تثبيته وتقريره معنى صحيح، لكن لا يستفاد من هذا الحديث، قد يستفاد من أدلة أخرى. قالوا من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا لأنهم حكموا العقول واهتموا بالأشياء التي تخدم بدعتهم من الكلام في الفلسفة والمنطق، وهذه الأشياء التي لا يحتاج إليها العالم بل تضر العالم وطالب العلم الاشتغال بهذه الأشياء العقلية يبنوها على قواعد، مثل اشتغال الحزبيين اليوم بالشبه، قد يكونون أمكن في الشبه من كثير من أهل السنة، هي شبه متهافتة لكنهم يقضون أوقاتهم في التجميع لباطلهم، فقد إذا جالسوا السني قد يغلبونه في النقاش والجدال، لا لكونهم على حق لكن لكونهم قد استعدوا بالشبه، والسني قد ملأ وقته بالفقه في الدين وتعلم القرآن والسنة، فالمعتزلة ليس لهم نظير في الجدال وفي المناظرات لأنهم اهتموا بهذه الأشياء العقلية التي قد يفحمون بها الخصم، ما السعد لأول وهلة قد يلطم ولا يدري ماذا يقول. نعم. قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، ولهذا نهى السلف عن مجالسة أهل البدع، لهذا ما يدري الإنسان يعني قد تأتي شبهة قوية ويضعف على ردها فتقوى في قلبه ويزيغ قلبه بسبب أنه جالس هؤلاء أو جادل هؤلاء. قال وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان معتزلي كبير، قالوا في ترجمته له تفسير عجيب، عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي هالك، إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي هالك، كان يناظر بخلق القرآن، الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي وهو محمد بن عبد الوهاب، قال والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني بالذال المعجمة شيخ المعتزلة في عصره، وكانوا يلقبونه بقاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على أحد سواه. قال وكتاب التفسير لعلي بن عيسى الرماني، الجامع القرآن، نعم. قال والكشاف لأبي القاسم الزمخشري وهو محمود بن عمر. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هكذا، هم وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا هو توحيد المعتزلة، أصولهم خمسة. أول أصل من هذه الأصول الخمسة القول بالتوحيد الذي تضمن نفي الصفات فرارا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، وفرارا من تعدد القدماء، فرارا قالوا بخلق القرآن، ويلزمهم القول أيضا بجعل باقي صفات مخلوقة فرارا من تعدد القدماء. قالوا أما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. فهم جعلوا الإرادة بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر الشرعي، جعلوا الإرادة بمعنى الأمر الشرعي. قال وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، فعندهم أن الله لم يرد، يعني أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره. عندهم أن الله أراد إيمان الكافر يعني كونا ولم يرد كفره، فعلى هذا يعني من مضمون مذهبهم أنه يحصل في ملك الله ما لا يشاء، وأن الله عز وجل عاجز تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. من المراد بالشيعة هنا؟ الرافضة. المراد بالشيعة هنا الرافضة. وأصول الدين عند الرافضة الإمامية كم؟ التوحيد والعدل والإمامة والنبوة. أصول الدين عند الرافضة الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والإمامة والنبوة. قال كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيه من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن يكثر في المعتزلة التشيع والرفض. وبالنسبة للاعتقاد فليس هناك كبير اختلاف بين الشيعة والمعتزلة في أمر الاعتقاد. وما هو السبب في ذلك؟ ليس هناك كبير اختلاف بين الشيعة والمعتزلة في أمر الخلاف في أمر الاعتقاد إلا في أمور يسيرة، ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن كبار الشيعة تتلمذ على أيدي رؤوس المعتزلة. السبب في ذلك أن كبار الشيعة تتلمذ على أيدي رؤوس المعتزلة، حتى حاول بعضهم أن يجعل علي بن أبي طالب رأس المعتزلة من الشيعة، وهو المرتضى في أماليه، حاول أن يجعل علي بن أبي طالب هو رأس المعتزلة. قال لكن نعم إلى آخره. قالوا من أصول المعتزلة، ما شاء الله، قالوا نأخذ هذا الكلام اليسير الباقي. قالوا من أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد توعد أهل الكبائر، والله عز وجل يقولون لا يخلف الميعاد، فليس له سبحانه أن يغفر لمن يشاء وأن يتوب على من يشاء، بل لا بد أن ينفذ الوعيد في أهل الكبائر. وهذا القول ترده دلائل الكتاب والسنة، لا سيما من السنة، في الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة الكرامية والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون، الصوفي والقصاص والمبتدع. يرد على المبتدعة محمد بن مروان، مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون، الصوفي والقصاص والمبتدع. يرد على المبتدعة، فقال أحدهم للإمام مالك: أريد أن أرد على المعتزلة. فقال له: بالرأي أم بالأثر؟ قال: لا، بالرأي. قال: فترد البدعة بالبدعة؟ قال رجل للإمام مالك: أنا أريد أن أرد على المعتزلة. قال له: بالرأي أم بالأثر؟ قال: لا، بالرأي. قال: فتريد أن ترد البدعة بالبدعة؟ فهؤلاء هم من المبتدعة المرجئة والكرامية والكلابية، فردوا على المعتزلة، والمعتزلة أقوى منهم في العقليات، فغلبوهم في مواطن، فلا يرد البدعة إلا السنة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.